بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر الأخوة القائمين على تنظيم وترتيب هذه المحاضرة وهذا اللقاء الطيب، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يجزل لهم المثوبة والأجر، كما أشكر صاحب الديوان على فتحه لهذا الديوان لإلقاء مثل هذه الكلمات النافعة بإذن الله عز وجل، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. إخواني، سأتحدث معكم في هذه الليلة عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع فريضة الدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله من الأمور المهمة، ولعل من أسباب اختيار هذا الموضوع لطرق مثل هذا الموضوع المهم عدة أسباب، منها أننا وللأسف انشغلنا بالدنيا عن الآخرة. هذه حقيقة نراها حقيقة ونلمسها في أنفسنا وفي غيرنا. أصبحنا يعني نسير خلف هذه الدنيا وبهرجتها وزينتها، وتركنا ونسينا وتغافلنا عن شأن الدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالحياة الدنيا قليلة يا أخواني، وما لنا فيه قليل، فلا نقدمها على الحياة الباقية، الحياة الحقيقية، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية فعلا، أما هذه الدنيا فهي لا تخلو من منغصات، ولا تخلو من مشاكل، ولا تخلو من مصائب، ولا تخلو من ابتلاءات. أما الحياة الحقيقية فعلا فهي الحياة الآخرة، هذه هي الحياة الدائمة الباقية الخالدة. أما هذه الحياة الدنيا، أولا هي لا تدوم لأحد، ثم هي لا تخلو من المنغصات. فنحن انشغلنا في الحقيقة، وهذا واقع، شغلنا في هذه الدنيا، أشغلتنا ماذا نلبس وماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نركب وماذا وكيف نمضي أوقاتنا وكيف نضيع أوقاتنا. أصبح هذا همنا، كيف يلبس فلان وهذا وإذا جاءت الملابس الشتوية انشغلنا في ملابس الشتاء، وإذا جاءت ملابس الصيف انشغلنا في ملابس الصيف، وإذا جاءت الهواتف انشغلنا في هذه وانشغلنا في هذه الأمور، وأشغلتنا عن ديننا وعن دعوتنا وعن ما خلقنا من أجله، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. والإنسان هو بصير بنفسه، ينظر، لأنك إذا سرت على هذا المنوال فإنك من سيء إلى أسوأ، من حال سيء إلى أسوأ. فاحرص على نفسك يا عبد الله، إذا انشغلت في هذه الدنيا وتركت أمر الله عز وجل فإنه سيؤول بك الأمر إلى أن تكون حالك كحال العوام الآخرين الذين لا ينظرون لهذه الدعوة شيئا. فلننتبه، ولذلك أحببت أن أذكر بهذا الأمر. الأمر الثاني، أننا انشغلنا بالدعوة إلى الله عز وجل، انشغلنا عن الدعوة إلى الله بخلافات بيننا. الشيطان لبس علينا وأصبح يشغلنا في يعني أمور يسيرة وأمور قد تكون يعني لا تصل إلى هذا الحد وهذا الحجم الكبير الذي نعطيه لهذا الخلاف. نعم، وجهات النظر موجودة والخلافات موجودة، ولكن إذا تأملنا وجدنا أن منبع هذه الخلافات في الغالب هي خلافات شخصية. هذه الخلافات الشخصية تنقلب إلى خلافات دينية للأسف. يجيرها من يريد أن ينتقم لنفسه من الثاني فيجعلها إيش؟ يجعلها دينية. وهذه مصيبة عظيمة. وهذا من قلة الورع ومن قلة الخشية من الله ومن قلة الخوف من الله ومن قلة يعني الاهتمام بأمر الدعوة وأمر التوحيد وأمر السنة. فلو كنا نعظم التوحيد ونعظم السنة ما أشغلتنا هذه الخلافات اليسيرة وجعلتنا نعطيها أكبر من حجمها حتى أنستنا الدعوة، دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى هذا الدين، دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى السنة. الناس غارقة في أوحال الشرك والبدع والمعاصي والذنوب والشبه، ونحن غارقون في هذه الخلافات التي إذا ذهبنا إلى مشايخنا وعلمائنا الكبار لقالوا هذا الأمر يعني خلاف يحصل ما بين العلماء في دائرة السنة وفي دائرة الإسلام وفي دائرة يعني السنة، ولا يخرج أحدا من هؤلاء من السنة. وأنا لا يعني أقصد أو يفهم أني أهون من أمر الخلاف العقدي، لا، خلاف العقدي أنا معه، وأنا مع السنة ومع السني ضد البدعي، ولكن أنا أقصد الخلافات التي بين أهل السنة أنفسهم والتي جعلتهم يتفرقون ويتشرذمون ويتحزبون وأصبحوا شيعا وأحزابا من حيث لا يشعرون. هم يحاربون الحزبية ووجدناهم للأسف يقفون مع هذه الحزبية. نعم فلان اعتدى على فلان، لكن في النهاية هو هذا أخي وهذا أخي، هذا أخي المعتدي وهذا أخي المعتدى عليه، وأنا أعاملهم بمسطرة واحدة، لا أذهب وأتحزب مع هذا ضد هذا، هذا له أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهذا أنصحه لكونه ظالم وأخوفه بالله وأن يعتذر من أخيه، والثاني أقف معه في محنته وأدعوه إلى الصبر على أخيه وأن يصبر وأن يتحمل وأن يحتمل ما أصابه من أخيه. هذا هو الواجب وهذا هو المفروض علينا. فهذه الخلافات الشخصية والخلافات التي يعني في وجهات النظر ولا تخرج من السنة، للأسف أن صار هم هذا الشخص هو فلان، وأصبح ما عنده من التحذير إلا من فلان. طيب وين ما هو أعظم من فلان؟ أين أهل البدع وأين أهل الشرك وأين أهل النفاق وأين الذين يعني يدعون للمعاصي؟ أين هؤلاء؟ تركناهم وأصبحنا فقط لكي نشفي غليلنا ونشفي عليلنا أصبحنا فقط لا هم لنا إلا هذا الأمر؟ هذه مصيبة عظيمة، وهذا من الفجور في الخصومة. فأقول هذه الأشياء يا أخواني للأسف أشغلتنا عن دعوة التوحيد والدعوة إلى الله والدعوة إلى السنة، وأصبح هذا همنا. اختلفت، أنا بشر قد أختلف وربما يصدر مني خطأ، لكن لا أنسى، لا يشغلني هذا الأمر عن ما هو أعظم، عن دعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة. كذلك يا أخواني من الأسباب عندنا وجدنا بعض الأخوة يدعون إلى الله ولكن حقيقة الأمر هم يسيئون إلى الدعوة. كيف؟ بأسلوبهم، بطريقة الدعوة، أصبح يسيء إلى هذه الدعوة، لا يتحلى بصفات الداعية إلى الله التي أمرنا بها الله وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوة جزاه الله خير مجتهد ولكن لا يعرض الدعوة العرض الصحيح، مما يجعل الناس ينقلبون رأسا على عقب فيكرهون الدعوة. وهذه لمسناها من بعض الأخوة هداهم الله. ولذلك كان الأمر مهم في بيان أهمية الدعوة وشروط الدعوة وضوابط الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله مهمة وأهميتها بالغة، فهي فكم بيننا يا أخواني من الغرقى، كم بيننا من الحيارة، كم بيننا من الضلال، كم بيننا من يقع في الشرك ويقع في البدع ويقع في الضلال ويديم على هذا الأمر، ونحن كما قلت بعيدين، ونحن بعيدون عن هؤلاء. كم من الناس يريد من ينصحه، والله يعني وجدت كثير من الناس من يعني يطلب منا ذلك ويقول لماذا لا تأتون في المجالس في الدواوية، لماذا لا تأتون تحدثون. الكثير اليوم عندنا يقول أنا أريدك تجي تلقي عندي كلمة في بيتي، فالناس تريد تحتاج تنبههم على سنة يعني يغفلون عنها، تنبههم عن أمر من الأمور الواقعة والتي يقع فيها كثير من الناس. فكم يا أخواني من هو موجود بين أظهرنا من أقاربنا، ممكن من أرحامنا، من جيراننا، من أصدقائنا، من زملائنا، ولا أحد يعني يقوم بنصحه وإرشاده. فكم يعني من هؤلاء؟ الكثير. فالدعوة إلى الله يعني أهم من الأكل والشراب لنشربه، لأن هذا الإنسان لو هلك أكل وشرب ثم أتاه ملك الموت وهو على ضلال، فما كان ما مصيره في الآخرة إذا كان على شرك أو على بدع أو على ضلال أو على معصية؟ ما مصيره في الآخرة؟ سيعذب، إما أن يخلد في النار إن كان من أهل الكفر، وإما أن يأخذ نصيبه من النار ثم يذهب إلى الجنة. لكن لو مات الإنسان جوعا وعطشا وهو على التوحيد والسنة، فحياته التي تنتظره خير من حياته التي هو فيها. ولذلك يعني جاء كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال أن لا شك الدين غذاء الأرواح، وهو أولى وأهم من غذاء الأبدان من الطعام والشراب وغيره. فهذا الأمر لا شك يا أخواني مهم جدا، والناس بحاجة. وهذا يدعونا إلى ما هو حكم الدعوة إلى الله. العلماء متفقون أن الدعوة إلى الله فرض واجب، لكنهم اختلفوا هل هو واجب عيني أو واجب كفائي، هل هو فرض على الأعيان على كل عين أم فرض كفاية إذا قام به قوم سقط الإثم عن الباقي. هذا المراد بالفرض الكفائي، أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، أو أنه فرض على كل عين. الحقيقة والأقرب أنه فرض على الكفاية، فكونه واجب هذا لا يختلف فيه أحد، ولكن كما قلنا هل هو على الأعيان أو على مما يدل على أنه واجب كفائي قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال ولتكن منكم، ليس كلكم، منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا جانب، هذا دليل من الأدلة. كذلك من الأدلة أيضا قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة طائفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة، من كل قوم، من كل يعني جماعة في بلد، ينفر منهم طائفة. لماذا؟ ليتفقهوا. هذا دليل على أن العلم أيضا فرض كفاية، التفقه في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. النذارة هي الدعوة إلى الله، النذارة هي الدعوة إلى الله. إذن هذه الآية دلت على أمرين: تعلم العلم الشرعي فرض على الكفاية، وكذلك الدعوة إلى الله فرض على الكفاية. فقال فلولا نفر من كل فرقة طائفة، ليس كلهم، طائفة. هذا من بشكل عام. بشكل خاص أنه قد يكون فرض عيني على واحد منا. كيف؟ مثلا كنت في مجلس من المجالس، كنت أنا قاعد في مجلس في مثلا 5 أشخاص 6 أشخاص 10 أيا كان العدد، فقام واحد قال مثلا، نفترض حلف بغير الله، ولا يوجد طالب علم داعية غيري، هنا يتعين علي أن إيش؟ أن أنكر هذا المنكر، فيكون يعني أنا ليش؟ أنا أصبح أنا يعني فرض الكفاية علي أنا الآن، لأنه لا يوجد طالب علم غيري. وقعت بدعة، أو مثلا أحدهم وقع في معصية، فهنا مثلا اغتابوا شخصا في المجلس، أنه هنا يتعين عليك يا طالب العلم في مثل هذا المجلس، لأنه لا يوجد أحد غيرك. فهذا هو يعني الدليل على أن الدعوة إلى الله فرض كفاية. والدعوة إلى الله يا أخواني فضلها عظيم، يعني احنا ذكرنا أهميتها والحاجة، مسيس الحاجة إليها، كلنا نحتاج إليها. وأيضا الله عز وجل جعل لها فضل عظيم، من ذلك ما ذكرنا في الآية التي قبل قليل، أن الله وصفهم بالمفلحين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كذلك أيضا الله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحسن قول، لا يوجد قول أحسن من الدعوة إلى الله. الله أكبر، هي أحسن القول. حينما تدعو إنسان، بعض الناس ربما يزهد، قل ما له داعي يتكلم، لا، الشيطان يخذلك، إبليس يخذلك، حتى لو كانوا يعلمون، حتى لو كانوا، أكدها في نفوسهم، ذكرهم بها، وذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين، لا يخذلنك الشيطان. الشيطان حريص على أن يخذلك، لا، إياك يا عبد الله. ومن أحسن قولا، يعني لا يوجد قول أحسن من هذا القول. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا نفع متعدي، هذا نفع بإذن الله يستمر. حينما أنت تدعو هذا الإنسان وتبين له هذه السنة، أو تبين له أن هذا القول يعني من الأقوال الخاطئة، وهذا عمل بها فذهب في مجلس، كم مجلس رحمه ولقنهم وأخبرهم بهذا، الكل سيعمل. من علم الأول؟ أنت. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي في هذا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. صحيح، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه في هذا الأمر، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. كل ما يعمله هذا الإنسان، أولا هذا الإنسان بنفسه اللي علمته السنة، كل ما يطبقها هو المطبق العامل له أجر وأنت لك أجر. كل ما علمت سنة في الصلاة، كل ما صلى لاحظ كل ما صلى، شوف في اليوم كم يصلي، يطبق السنة لك أجرها، هو يؤجر وأنت تؤجر. ثم لو أن هذا الرجل أيضا علم وبلغ غيره، بلغ أولاده، بلغ زوجته، بلغ أبنائه، بلغ إخوانه، بلغ قبيلته، عائلته، جيرانه، زملائه، كل من علم بهذه وطبقها لك أجر فيها. شوف الخير العظيم تتزايد، كما يقال يعني أجر مستديم، سبيل مستمر لا ينقطع. فهذا فضل عظيم، وهناك حقيقة فضائل كثيرة، ولكن لعلي أكتفي بهذا. ويؤكد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، يعني لك مثل أجر فاعله. والفضل كثير يا أخواني، ولكن مثل ما قلنا نريد أن نستوعب بقية يعني مسائل هذه المحاضرة. ننتقل بعد هذا إلى شروط الدعوة إلى الله. من شروط الدعوة، لها شروط حتى تصح هذه الدعوة. أولها الإخلاص، أن تخلص النية لله في دعوتك. ما يكون همك أن يقال عالم، وأن يقال متحدث، أن يقال هذا الرجل كذا وكذا، هذا الرجل اهتدى على يدي كذا وكذا. لا، إياك والرياء والسمعة، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله. بعض الناس يسوي دعوة ويسوي كذا حتى يصبح مشهور عند الناس، حتى مثلا يصل إلى انتخابات، حتى يصل إلى قضية معينة. هذه مصيبة، إذا ليست لله. نعم قاعد يسوي دروس ومجاميع ومحاضرات، لماذا؟ ما هدفه؟ هدفه أن تكون عنده علاقات، الناس يعرفونه، بكرة غدا يريد أن يرشح نفسه يصل. هذه مصيبة. في ناس يدعو إلى الله ولكن يريد أن يحزب الناس حوله، وهذه مصيبة. فلذلك نحن ندعو إلى الله، ما ندعو إلى حزب، ما ندعو إلى طائفة، ما ندعو إلا لله، ولا نريد إلا رضا الله. فهذا أمر مهم جدا. ولذلك في الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأكدها في النهاية وما أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. فأمر الإخلاص يا أخواني في كل عبادة، والدعوة إلى الله من العبادات المهمة ومتعدية النفع. فالإنسان يدعو إلى الله، لا يدعو لغير الله، لا يدعو لحزب، لا يدعو لطائفة، لا يدعو أن يكونوا من أتباع فلان ولا علان. ما أحببنا هذا الشيخ وهذا العالم إلا لأنه إيش؟ لأنه مطبق لأوامر الله ومجتنب لنواهي الله، ولذلك يعني أحببناه ونستمعنا إلى نصائحه وإلى إرشاداته وتعلمنا منه العلم. ولكن يوجد مشايخ آخرين ما هم على السنة، تركناهم لله. فنحن ما تحزبنا على هذا الشيخ تحزبا لهذا الشيخ ذاته، ولذلك هذا الشيخ يصيب ويخطئ، فإذا أخطأ يوما ما نحن لا نقف معه في هذا الخطأ ولا نأخذ منه هذا الخطأ. هذا هو إيش؟ المخلص لله فعلا. أما الذي يتبع شيخه في الصح والخطأ، معناته عنده خلل في الإخلاص. لو كان عنده الإخلاص قوي لكان الله أحب إليه من هذا الشخص. فإذا عنده أيضا خلل في المحبة. كان يحب الله أكثر من هذا الشيخ لرفض ما عند الشيخ من الخطأ. فنقول يعني هذه أمور مترتبة على بعض. فالإخلاص مهم جدا، وشرط لصحة يعني وقبول هذا العمل منك. ولذلك نحن يا أخواني نجد أن الحمد لله بعض المشايخ وحتى الدعاة نجد أن لهم قبول بحسب إخلاصك. كلما كان كلما كنت مخلصا لله كلما كان الله عز وجل وضع لك القبول في الأرض، في دعوتك، في كلامك، في توجيهاتك، في نصحك، في إرشادك. وكلما وجد عندك خلل في الإخلاص كلما قل. والإنسان إيش يعالج نفسه، لأن كما جاء عن سفيان الثوري يعني حتى الإنسان يمكن في بداية وقت يعني الداعية في بداية أمره يخلص النية لله، لكن ربما طرأ عليه ما تطرأ ما يطرأ عليه من الدنيا. الشيطان ما يخليك، والنفس ما تتركك. لماذا لا كذا؟ لماذا لا تطمع بالمنصب الفلاني؟ تطمع بالكذا؟ يعني تأتيك. فلذلك معالجة النية أمر مهم، كما جاء عن يعني سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذا سفيان الثوري العلامة الجهبذ يعالج نيته ويطرأ على نيته ما يطرأ، لأنه بشر ونحن من باب أولى. الإنسان دائما يعالج النية ويصحح النية ويحاول أنه دائما يتعاهد هذه النية ويذكر نفسه أنه ما قام، ما دعا، ما أعد، ما رتب، ما يعني درس، ما تعلم، ما إلا لله عز وجل. كذلك أيضا من شروط الدعوة إلى الله المتابعة، متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدعو ويدعو لماذا ويدعو يدعوهم لماذا وعلى ماذا وكيف يدعوهم وكيف طريقة الدعوة عليه الصلاة والسلام. فنتبعه في هذا الأمر ونسلك سبيله، وكيف كانت دعوته وما هي صفاته، ولعل ما يأتينا يعني حقيقة من أمور أخرى عائدة إلى هذا الشرط، متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك أيضا من شروط الدعوة إلى الله العلم. الإنسان لا يدعو بجهل، شيء ما تعلمه إياك احذر يا عبد الله، أمر ما تعلمه احذر أن تدعو الناس إليه، وهذه تعتبر فتوى منك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لاحظوا، قرن القول على الله بدون علم، قرنها بالشرك يا أخواني، وهذا الأمر يدل على شناعة هذا الأمر، أن يقرن ويجعلها مباشرة بعد الشرك بالله القول على الله بغير علم. مصيبة أن يقول الإنسان بغير علم وأن يدعو الناس إلى غير علم. نعم أنت تدعو بما علمت، لكن لو سئلت بأمر آخر لا تعلمه لا يدعوك، يعني لا يدعوك وتغتر بالجماهير، تغتر بالناس الذين يتابعون، تغتر بها الناس اللي يسألونك، فتبدأ هذا سبب لإسقاطك. أول شيء هذا سبب لغضب الرب عليك، والأمر الثاني سبب لسقوطك عنده، وإنما تقول سأسأل وسأفتش وسأبحث المسألة وأجيبكم لاحقا، وهذا ليس عيبا. ونحن نشاهد مشايخنا وعلمائنا يسألون المسائل وهم من هم من أكابر علماء العصر، وتجدهم لما يسألون عن شيء لا يعرفونه يقولون لا أدري. الشيخ ابن باز رحمه الله وهو علامة العصر كان يعني كل من أغلب العلماء الموجودين من طلابه، من طلاب طلابه، ومع ذلك الشيخ كان يسأل وعلى الملأ في بعض المسائل ويقول لا أدري. شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى وسلمه كثيرا وإلى هذه الساعة يسأل في الحرم النبوي، المسجد النبوي، أمام الملأ، ما أكثر ما نسمع منه هذه الكلمة لا أدري. تراجع، ونحن نعلم أن عنده علم في هذا الأمر، ولكن من باب الورع يريد أن يحقق في المسألة أكثر ولا يجيب بها حتى يعني يتوثق. وليس أنه ليس عنده علم في هذه المسألة، عنده علم ولكن ورعه يحمله على ذلك، حفظه الله ورعاه وغيره من مشايخه. فنقول يا عبد الله كونك داعية لا يعني أنك مفتيا، لا يعني أنك مفتي، حتى كونك مفتي لا يعني أن تفتي بلا علم. حتى لو وصلت إلى منصب أو إلى درجة فعلا أن أجازك مشايخك أنك تفتي وأنك تعلم الناس تفتي لهم، لا يعني ذلك أنك تفتي بدون علم. فهذا أمر خطير. كذلك يا أخواني من شروط الدعوة إلى الله الحكمة. الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة كما يعني يفسرها العلماء وضع الشيء في موضعه لكل مقام مقال. فالحكمة مطلوبة، وهي التي يمكن ذكرناها في بداية الكلام أن ما يقع من الخطأ والخلل عند كثير من أخواننا في الدعوة إلى الله. الحكمة مطلوبة، الناس درجات والناس منازل، واللين مطلوب خاصة في هذه العصور، والرفق خاصة في هذه العصور. فهذا أمر أيضا مهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. نحن ندعو، ليش نقول للناس؟ أليس هدفنا أن يهتدوا؟ هل نحن هدفنا فقط نلقي كلمة ونمشي، ولا هدفنا أن نصلح أحوالهم وأن يتقبلوا الكلام؟ إذا كان هدفنا أن يصلح الله عز وجل أحوالهم وأن يتقبلوا الكلام، فإذا لابد أن نأتي بالأسلوب الحسن وبالحكمة وبالرفق وباللين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء منه أنه حصل منه شدة في بعض المواقف، لمن يتحمل الشدة. يعني أنا مثلاً طالب علم وأعرف أن داعي أو أن حريص ووقع في خلل فشديت معه، نعم هذا موقف، لأني أعرف أن هذا الرجل حريص على السنة وحريص على كذا، ولذلك عاملت بشيء من القسوة، لأن الخطأ منه ليس كالخطأ من العامي، فالخطأ منه أشنع. لكن خطأ وقع من شخص عامي أو شخص مبتدئ في طلب العلم، فمثل هذا ترفق به. خاصة يا أخواني أن هؤلاء يجدون عروض أخرى من أهل البدع والأهواء، ويجدون من يتودد لهم، ويجدون من يتبشش في 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 وجهه، ومن يعني يعامل المعاملة الأحسن. فلماذا ننفر الناس؟ لماذا ننفر الناس؟ كما قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحكمة مطلوبة يا إخوان في الدعوة إلى الله، وإنزال الناس منازلهم مطلوب. تنكر على رجل كبير في السن ليس كما تنكر مع شخص في سنك، مثلا ابنك تشد عليه، طالب من طلابك تعرف منه الحرص وتعرف منه الهداية قد تشد عليه بعض الشيء، لكن الآخرين لا، من لا يعرفونك لا يقدرونك لا يقيمون لك وزنا، فمثل هؤلاء لا، ترفق بهم. فالحكمة مطلوبة، وهي وضع الشيء في موضعه. ونحن ليس هدفنا فقط يعني أن نقول ونمشي، لا، نحن نريد أن نقول ونريد أن يقبلها الناس، وهذا هو الهدف. والدعوة إلى الله عز وجل لها ضوابط، وضوابطها كثيرة، ولكن سآتي على يعني كثير منها، ولكن بشكل سريع، وإن شاء الله أنه ليس. أولا من ضوابط الدعوة إلى الله أن تكون قدوة حسنة، قدوة الحسنة، لا يعني تكون مثلا تدعو الناس إلى شيء أنت لا تفعله، هذه مصيبة. كيف الناس يقبلون منك؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف أنت تدعو الناس إلى شيء وأنت لا تفعله؟ تدعو الناس إلى السنة وأنت لا تطبقها، تدعو الناس إلى التخلق بخلق وأنت لا تعامل الناس بهذا الخلق. ترى الناس ترى بعيونها يمكن أكثر مما تسمع، تشاهد وتعرف وتحلل، ها فلان كذا، فلان غضب، فلان. فالناس يعني تلاحظ، ليست غافلة، غفل شخص أو شخص أو شخصان فالآخرون منتبهين. فنكن قدوة حسنة للناس. أحيانا بعض الأخوة ما نعرفهم والله ونحسبهم والله حسيبهم، سمته بسمته داعية، بخلقه وسمته وأدبه داعية إلى دين الله، وهذا لازم كل واحد منا يكون بهذا الأمر، بهذه الصفة، أن يدعو إلى الله بأخلاقه. كم رأينا من الناس أحبت شخصا رأته الحمد لله من يعني يتعاهدون المسجد، أخلاقه إذا مر يسلم على الناس. والله رأينا كثير من عامة الناس يقولون ليش أنتم يا يعني بهذا اللفظ، ليش أنتم يا الملتعين ما تسلمون؟ يعني أنا دخلت مسجد وتحدثت مع، قال يا أخي في عندنا أخوة يصلون ملتحين مقصرين ثيابهم ولا يسلمون عليهم، هذا خطأ، أنت رجل داعية ما تأتي المسجد كأنك غريب وتخرج، لا، تعرف، السلام عليكم، عليكم السلام، ما عرفنا الأخ الكريم، ما عرفنا، يعني أنا أقصد خاصة يعني مسجد بيتك، مسجدك اللي تصلي فيه، أقرب المساجد إليك والتي تصلي فيها، تعرف عليهم حتى يقبلوا دعوتك. إذا دعوتهم فهم يتقبلونك، إذا أردت أن تقيم منشط في هذا المسجد تجدهم يقفون معك. أما أنك تكون مسجد صلاة ربما تكون في آخر الصفوف ولا تتعرف عليهم ولا تحسن يعني تعامل معهم، هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة. فالقدوة الحسنة مهمة في كل شيء، تسلم على الناس، تبش في وجوههم قبل أن تدعوهم بلسانك، ادعوهم بأخلاقك وبسمتك. بعض الناس يعني خلاص أصبح مشهور أن هذا تعامله مع أسرته سيء، وقالوا كيف يعني نقبل من هذا وهو أسرته ما يحبونه؟ طبعا هذا ليس عليه، يعني ممكن تكون هذه الأسرة سيئة فهم الناس راح تعرف ان عدم قبولهم له انهم سيئين وانهم اخلاقهم سيئه. لكن اذا كانت الاسره طيبه ولكن هذا الابن وهذا ابن هذه الاسره الذي يخاف الله يعاملهم بالقسوه ويعاملهم بالشده، فالناس ما راح تتقبلك. وخاصه ترى في البدايه سيشعر الانسان بدايه الاستقامه، خاصه اذا كان من اسره يعني لا يوجد فيها مستقيمين، سيجد شيء من الغربه، سيجد صعوبه. لكن صدقني مع حسن اخلاقك، تعاملك، تقربك اليهم، تعاهدك اليهم، تصل المريض، تعود المريض، تجيهم في ازماتهم، تقف معهم، سيشعرون بالعكس الاطمئنان اليك والارتياح اليك. فاذا ارتاحوا لك تقبلوا ما عندك، وهذا مجرد. فكم يعني كثير من الاخوه قاسوا ما قاسوا وعانوا ما عانوا من اسرهم من اقرب الناس اليهم، ويتهمونهم وانكم انتم يعني كما يقال انتم خوارج وانتم كذا وانتم متشددين وانتم ارهابيين وانتم وانتم. يوجد، لكن مع مرور الوقت ويعني مرور الازمات ومرور وجدوا هذا العكس، هذا اقرب الناس وهذا يدلهم على الخير ويحب لهم الخير، فاحبوه وقبلوا منه واستقاموا هم انفسهم. هم انفسهم استقاموا بايش؟ بالاخلاق، القدوه الحسنه، السمت الحسن. وهذه ترى من ديننا، ديننا يدعونا الى هذا. يعني انت ادعو نفسك اول شيء، ديننا يدعوك الى ان تصل ارحامك، وخير ما تصلهم فيه انك تعلمهم الدين. فلا بد الانسان ان يكون قدوه حسنه، كذلك ان يكون صادقا مع الله عز وجل، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق مع الله، تصدق مع الله، وهذا يتبين عند المحن وعند الفتن وعند الابتلاءات، وعند ينظر في مصداقيتك. هل انت فعلا همك رضا الله، مخلص النية لله وتريد ما عند الله والدار الآخرة، أم تريد الدنيا وزينتها وزخرفها؟ ها، إما أن تكون على حافة فإذا جاءت وقعت، وإما أن تكون لا والله أنت صادق مع الله ودائما تقدم ما يحبه الله. وإن كنت بشر قد تصيب وتخطئ، لكن خير الخطائين التوابون، سرعان ما تتراجع، سرعان ما ترجع إلى الحق. فهذا لا أحد منا يسلم من الخطأ نهائيا. كذلك يا أخواني من يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وهذا تكلمنا فيه مع نقطة القدوة الحسنة فلا أكرر، البداءة بالأهم فالأهم. إنسان حينما يدعو إلى الله يبدأ بالأهم فالأهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. بعض الألفاظ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتقدم أولويات الدين. فإذا كنت تدعو ناس مشركين فتدعوهم أولا إلى التوحيد، لا تدعوهم مثلا إلى دفع الزكاة وهم يقعون في الشرك. تدعوهم إلى التوحيد، ثم تدعوهم إلى الصلاة، إقامة الصلاة، ثم إلى صوم رمضان وإيتاء الزكاة، ثم إلى الحج، فتعطيهم التعاليم الكبرى، أركان الإسلام العظام، شيئا فشيئا. لا والله هذا عنده توحيد وعنده، ولكن عنده غفلة، يقع في المعاصي، هذا يحتاج إلى تذكير، تذكره بالموت، تذكره أن هذه الدنيا لها، كل إنسان له نهاية، وهذه الدنيا لها نهاية، وأن هناك قبر هناك عذاب قبر، وهناك نعيم قبر، وهناك فتنة القبر، وهناك يوم القيامة، هناك جنة، هناك نار. تذكر بهذه الأشياء التي يغفلون عنها. فيختلف الناس، يختلفون فيما يحتاجون، فأنت تنظر ما هو الأهم فالأهم. إن كان حديث عهد بإسلام مثل ما قلنا أيضا يحتاج لأنك تعلم تعاليم الدين الكبرى، لا تدخل في الأمور، وإن كان هذا كله دين، لكن حتى يعني بالتأكيد أن هذه تعاليم الدين كثيرة لن يأخذها في يوم ولا يومين ولا ثلاثة. لكن نبدأ بماذا؟ نبدأ بأصول الدين، أركان الإسلام الخمسة، ابتداء بالتوحيد ونبذ الشرك والمشركين، ثم أركان الإسلام الأخرى، وهكذا يعني بقية تعاليم الدين. فنبدأ بالأهم فالأهم. كذلك يا أخواني دائما يعني الداعي إلى الله يكون أمامه مراعاة المصالح ودرء المفاسد. فإذا على سبيل المثال، وهناك الحمد لله يعني قواعد فقهية وضعها أهل العلم في ضبط هذه الأمور، مثلا إذا تعارضت مصلحتان يقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، يعني طبعا إذا كان يقدر أن يأتي بجميع المصالح فهذا هو الواجب، لكن إذا تزاحمت إما هذه وإما هذه فهنا نقول أنه يقدم المصلحة الكبرى على الصغرى. إذا تعارضت مفسدتان، إذا استطاع أن هاتان أن يسد ويدرأ هاتين المفسدتين فهذا هو المطلوب، بحيث أنه يكون ولا مفسدة، هذا هو المطلوب. لكن إذا لا بد من واحدة من المفسدتين تقع فهنا يقدم المفسدة الدنيا الصغرى ويدرأ الكبرى، الأقل فالأقل. أيضا الفقهاء وعلماءنا إذا تعارضت مصلحة ومفسدة فالعلماء قالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لابد للداعية إلى الله أن يكون عنده علم بهذه الضوابط. كذلك كما يعني معرفة أحوال الداعي المدعوين، وهذا قد أشرنا إليه، لكن أيضا هناك يعني المدعوين، هناك من هو فعلا يقتنع بالعلم الشرعي، يعني شخص يؤمن بالكتاب ويؤمن بالسنة وعنده يعني لو قلنا له مثلا آية يعظم الكتاب والسنة فإنه سيعظم، فهذا تأتي من ناحية الدليل، قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تبين له بالدليل، هذا سيقتنع. في آخر يعني هناك آخرون لا، ما يعرف، فهذا يحتاج إلى الوعظ والتخويف والترغيب ترهيب. فتنظر في حال المدعو ماذا يحتاج هذا الداعي، هذا المدعو هل يحتاج إلى فقط نخبرة مباشرة ينفذ، أو أنه يحتاج إلى موعظة؟ فلا بد أن ننظر في هؤلاء، في هناك من هو يحتاج إلى مجادلة، والله عز وجل قال وجادلهم بالتي هي أحسن، فالمجادلة بالتي أحسن، إن كنت أنت ذا علم فإنك تناقشه بالتي هي أحسن وتبين له وتحاوره حتى يهديه الله عز وجل على يديك. كذلك أيضا يا أخواني الرفق واللين، وقد أشرنا إليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لطلابه أن هذا العصر عصر الرفق، هذا العصر لوجود الفتن ولوجود يعني الدعاة من كل صوب وحدب أهل الأهواء، ولجود يعني ما أحد يحتاج إلى الآخر، كذلك يعني أصبح الناس مستغنين عن الآخرين في الغالب، وأتكلم عن بلادنا. فالرفق هو الذي ينفع، لأنك أنت إذا بتجي تكلم واحد مثلا اللي فيك وما يخطيك وكلام وكذا وأنت وأنت وأنت، الآخر يتركك يروح حال سبيل، لست مجبرا عليك. وربما تلقفه أحد من أهل الأهواء والأحزاب، وجد عنده الحضن الدافئ، وجد منه البشاشة، وجد منه اللقاء الطيب، فبث سمومه فيه. فهذا العصر يا أخواني عصر الرفق واللين، حتى مع أبنائك للأسف، ومع فللأسف هناك من يتلقفهم. فالأمر يحتاج إلى رفق ولين وحكمة حتى يعني يتقبلها الطرف الآخر. كذلك يا أخواني من الأمور المهمة في الدعوة إلى الله الصبر. فالصبر لا بد منه في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله ليست يعني مفروشة بالزهور والورود، لا، في مصاعب وما يعني، ولكن تختلف المصاعب اللي اليوم حنا نجدها ليست كما وجدها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا، أولئك يعني لاقوا الكفار بالسيوف، وجاءهم من التعذيب ونالهم ما نالهم من العقاب ومن العذاب ومن يعني البؤس، ما أصابهم ما أصاب، ومع ذلك صبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم، والله عز وجل بيّن لنا هذا كما في سورة العصر وغيرها، والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعلها بعد التواصي بالحق تواصي بالصبر، لأن الدعوة إلى الله لابد ستجد من يقف أمامك. لكن ثق تماما يا عبد الله، نحن اليوم ما يصيبنا شيء بسيط جدا بالنسبة للغير، وبالنسبة لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على عمار وأبيه وأمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا أنا ياسر إن موعدكم الجنة، صبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الثبات على الحق. فأصابهم أمور، نحن اليوم بس واحد قال لك كلمة تجد خلاص ترك الدعوة إلى الله، ما تتحمل واحد مثلا يسبك ولا شتمك ولا قال كلمة، يعني تحمل في سبيل الله يا أخي، أنت بشر بالنهاية، أنت إنسان ما تريد يصيبك، يعني هل أنت وصلت إلى درجة الملائكية أو ماذا؟ لا بد ينالك ما ينالك، ولا بد يصيبك ما يصيبك. واحد ما قبل قولك أو قال قولك هذا مو صحيح وأقمنا الدنيا ولم نقعدها، لا يا أخي، تواضع لله وتصور أنك أن هذا في سبيل الله عز وجل، وستنال عليه الأجر العظيم. لكن لو أن مثلا في أمر من أمور الدنيا نجدنا نستمر حتى لو يصيبنا ما يصيبنا نتحمل، لكن في الدعوة إلى الله ما نتحمل شيء بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف ومن أسرة معروفة ومن قبيلة معروفة، كان يقال عنه الساحر ويقال عنه الكاذب ويقال عنه المشعوذ والشاعر، وهو من هو، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، معروف في قومه، حتى كفار قريش الذين وقفوا ضده يعرفون أنه من يعني من أسرة عريقة ولها منزلتها ولها يعني قدرها عند العرب ولها وزنها عند العرب، معروفين بأخلاقهم الطيبة، والعرب يعني يحترمون أصحاب الأخلاق أصحاب الكرم وأصحاب الشهامة، فلذلك يقدرون ويضرب لهم يعني يشار إليهم بالبنان ويقدرونهم يرفعون لهم المنزلة لما عندهم من الصفات الحميدة. ومع ذلك جاءت هذه الكلمات، بل ناله من ناله، كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، قاتله قومه وأخرجوه من بلده، وهاجر وهو هارب يلحقونه يطاردونه، وهو من؟ والنبي اصطفاه الله عز وجل من بين الخلق، أصابه ما أصابه. لما ذهب إلى الطائف يدعوهم ما بماذا استقبلوه؟ بالحجارة، رموه بالحجارة حتى ذهب عليه الصلاة والسلام يعني مش من هول ما أتاه ما لقي من الأذى، ما يعرف وين متجه، إذا به قرن الثعالب، فجاءه ملك الجبال فقال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه. إحنا اليوم مثل ما قلت صيبنا شيء بسيط خلاص كأننا سقط علينا جبل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين هؤلاء اللي آذوك، فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وتحقق مع يعني رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. النبي رحيم بأمته، فالداعي إلى الله رحيم، ولذلك يعني شيخ الإسلام تيمية يقول يعني أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أرحم الناس بالخلق، يعني حتى لو آذاني أنا أعرف ما آذاني إلا لجهله، لو كان يعلم ما أعلم لما فعل ما فعل. فلذلك نحن حينما ندعو الناس نكون رحماء، مهما أصابني ومهما، مثل ابنك الرضيع والطفل لما تمنعه من شيء يضره ويريد أن يفعل هذا الشيء وأنت تمنعه، وربما غضب وربما زعل وربما اشتط وربما، لكن إيش؟ لأنه ما يعلم ما تعلم. نفس الشيء حينما تدعو الناس ما يعلمون لجهلهم، وسوسة الشيطان للهوى، ليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي كما يقول الشاعر. فهؤلاء لهم يوجد أعداء حاطوا بهم، ونظرا لبعد عن الله أحاط به هؤلاء، ليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي. فلا بد أنت حينما تدرك أن ترى هذا في شيطان وراح يوسوس له، نفسه تعودت خلاص اعتادت على المعصية، اعتادت على البدعة، اعتادت على الشرك، الهوى وما أدرك من الهوى، التعصب للآباء، كل هذه الأمور، الدنيا وزخرفها. فلا بد أن أدرك أن هذا الإنسان إليك أحسن إليه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما إيش استعبد الناس إحسان، بإحسانك إلى الناس تستعبد قلوبهم بالإحسان، خلاص الناس أساء لك وأحسنت إليه، مهما أساء لك وأحسنت إليه كرر الإحسان، وبإذن الله عز وجل يوما ما سيهديه الله. والله مثل ما قلت يعني كثير من الأخوة جرب مثل هذه الأشياء وجد منهم الشدة وجد منهم الغلظة، فإذا هم بعد أيام بعد ربما شهور بعد سنين من أكبر المناصرين لدعوة هذا الإنسان. الحمد لله عرف الحق وعرف النور، من يرد الله يعني يهدي ومن يرد أن يضله يضله. فلا بد من إدراك هذا الأمر، الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط. لا تيأس ولا تقنط، ما قبل دعوتك خلاص أنت أديت اللي عليك، واستمر في دعوتك وبإذن الله ستجني. ما جنيت اليوم ستجني الغد، ما جنيت الغد ستجني بعد غد، وهكذا. ومثل ما ذكرت يعني كثير من الأخوة ذهب إلى قرية هو الوحيد الداعية فيها، بعد سنة سنتين ثلاث ما شاء الله أصبح عنده مركز مليء بطلاب العلم، وجدناه ولمسناه. كثير من المساجد كانت ما فيها إلا طالب علم واحد، شيئا فشيئا وإلا المسجد ما شاء الله إيش يضج بطلاب العلم وبالشباب وبالمستقيمين وبأهل الاستقامة وغيره وغيره. ولا يلتفت الإنسان إلى الكثرة، نحن الحمد لله ديننا لا ينظر إلى الكثرة. نعم نحن نحبذ أن الجميع إيش أن الجميع يهديه الله، ولكن الله عز وجل قدرته الكونية لم ترد هذا. الله عز وجل وضع هناك الحق والباطل. فلذلك لا يهتدي الجميع، هذه قاعدة احنا نعرفها، وأن هناك أهل الباطل موجودون، ولكن نحن نساهم في التكفير على الحق. نعم لكن الكثرة ليست على الحق، لا، العبرة بالحق، فإن كثروا فهذا خير عظيم، نسعى ونحرص على هذا، لكن إن ما تم ذلك فمثلا الكثرة عند أهل الأهواء وعند أهل البدع أو عند أهل الدنيا ما يهمني. الله عز وجل ماذا يقول؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تغرك الكثرة أن هؤلاء وأن المستقيمين أهل الاستقامة وأهل السنة عددهم قليل يعدون بالأصابع، لا، هؤلاء بالمثقال أكبر من هؤلاء بكثير وأثقل من هؤلاء لو اجتمعوا بأسره، لما عندهم من التوحيد وعندهم من السنة والعقيدة الصحيحة وسلامة العقيدة. فلا نلتفت إلى الكثرة. كذلك يا أخواني من الضوابط المهمة والمعينة على الدعوة إلى الله التعاون على البر والتقوى. صحيح ترى الإنسان لوحده سيجد، نسأل الله أن يثبته، هذا الإنسان اللي وحده سيأتيه من الصعاب أشد ممن لو كان معك مجموعة تعاونتم على الخير. هذا ينظم الدروس، هذا ينظم الجولات الدعوية، هذا ينظم الكلمات، هذا ينظم تعليم الناس ويدرسهم، هذا معلم وهذا يعني يحاضر وهذا واعظ وهذا يعتني بالتسجيل مثلا وهذا 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 وهذا. تعاون على الخير يحصل فيه من الثمار أكثر من الفرد، لأن الإنسان قوي بإخوانه، إذا كان لوحده قد يناله الضعف. ويعني كما قلنا المصاعب عليه أشد، لكن لما تكونون مجموعة بالعكس النتائج تكون أفضل. فلذلك يعني أول شيء أنك أنت تثبت، يكون هذا عودا على ثباتك على هذا الدين وعلى هذه الدعوة إلى الله، أنك تجد من يعينك ويثبتك ويقف معك. الأمر الثاني تخف عليك المسؤولية. الأمر الثالث أنت ترى أنك لست وحدك في هذا الأمر، ف فلا شك أن والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر أيضا من الضوابط المهمة مراعاة الاختلاف، اختلافات يعني الاجتهادات، يعني المسائل يا أخواني يعني قسمها العلماء، يعني أنتم تعرفون في مسائل متفق عليها ما يختلف فيها، وجوب الصلوات الخمس، وجوب الصيام رمضان، وجوب الزكاة، وجوب الحج، توحيد، تحريم الخمر، تحريم لحم الخنزير، أمور متفق عليها. لكن هناك مسائل فيها وجهات نظر بين أهل العلم. المسائل الخلافية يعني قسموها العلماء إلى قسمين، قالوا مسائل خلافية ومسائل اجتهادية. المسائل الخلافية يعنون فيها إذا كان الأدلة فيها أدلة واضحة، فهنا ننكر على بعضنا البعض بالأسلوب الطيب، طالما أن اختلف فيها علماءنا السابقين فيعني خلاف سائغ معنا، هذا يعتبر من الخلاف السائغ. أنا لا أجبر محمد على رأيي وهو لا يجبرني على رأيي، لكن أنا ممكن أقول يا محمد فيها دليل، انظر إلى هذا الدليل أناقشه وأبين له، كون الدليل بالنسبة لي واضح أنكر عليه ما في بأس، ولكن أنكر عليه بلطف، ما أنكر عليه أنه مسوي معصية، لا أنكر عليه أن هذا أرى أن الدليل يعني على خلاف ما. وهناك النوع الثاني يسمونها المسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل، ليس فيها دليل، فهذه مسائل اجتهادية، هذه العلماء يقولون لا إنكار فيها لأنها وجهات نظر، أنا أنظر أنها كذا، وهذا ينظر أنها لا تصل إلى حد التحريم، وهذا يصل إلى أنها حد التحريم. فالحاصل أن لابد أن نراعي الخلاف عموما، بشكل عام الخلاف يراعى، وأنه إذا ما اختلف فيه علماؤنا فنحن فيسوغ أن نختلف فيه نحن. هذه قضية مهمة وضابط مهم، ما اتفق عليه علماؤنا لا يسوغ لنا أن نختلف فيه، ما اختلف فيه علماؤنا يسوغ لنا أن نختلف فيه، ولا يبدع حدنا بعضنا البعض بسبب الخلافات التي اختلف فيها علماؤنا السابقون. فهذا أمر مهم. كذلك يا أخواني من الضوابط المهمة أستطيع أن أسميه يعني كسر الحواجز، أن تكسر الحاجز بينك وبين الناس، مثل ما قلت أنا في البداية أنك مثلا في المسجد السلام عليكم السلام، تعرف على أهل المسجد، مثلا كنت فيه سكنت في من منطقة مثلا جيرانك السلام عليكم تفضل عندي، تدعو على يشرب القهوة الشاي، تغدى عندك مثلا، أمر من الأمور ما تستطيعه من هذه الأشياء وما هو متاح. فكسر الحواجز بينك وبين الناس مهم. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في اللباس، بعض الناس يعني إذا كان لباس قومك لا يخالف الشرع فلماذا تغير اللباس؟ لا تغيره، لا يعني تأتي بلباس شهرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ما غير لباسه، لبس لباس قومه، لكن كانت هناك بعض الضوابط مثلا تحريم الحرير على الرجال، إسبال الثوب، يعني بعض الأمور اليسيرة. ونحن اليوم نقول نعم إذا كان لباس قومي، لباس بلدي، أهل بلدي، ما هو ما يخالف الشرع فأنا أفضل، بل قد يعني هذا الأمر يصل إلى حد إذا كنت ستلبس لباس شهرة أنك تلبس لباس قومك. ليش؟ لأن أنا لاحظت أن بعض الإخوان لما يكون لباسه مختلف الناس تكش منه كما يقال، يعني تنفر منه، ما تأتي ما تجلس معه، ما ينفرون منه. لكن لما تكون تلبس نفس لباسهم بالعكس الناس يقولون ما يختلف عندنا شيء، سوى أنها طاع ربه، أطلق لحيته قصر ثوبه، وهذا الناس تعرف إنه في حديث وفي في أدلة. لكن تأتي وتترك لباس قومك، النبي ما خالف قومه في لباسهم، ما يعني خالف جماعته في لباسهم، إنما أتى بنفس اللباس، وما أتاه من الوحي في ضوابط اللباس بينه وطبقه عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول هذا، نحن نطبق، نترك المحرمات في اللباس، وأيضا غيرها من الأمور يا أخواني. هذه بعض الأشياء، ولكن أنا أقول نحن نكسر الحواجز بيننا وبين الناس حتى يتقبلون دعوتنا. أنت الذي تريد أن تتقرب إليه، بعض أخواننا من يمكن عنده حياء زايد، فادخل أطلع زي ما طلع خرج. طيب كيف توصل للناس دعوتك؟ لا، كن يعني شجاعا في الدعوة إلى الله، كما قلنا بالخلق الحسن، بالأسلوب الحسن، كن مثل أخلاق، امزح معهم، تقرب إليهم، أعطهم هدية، يعني وهكذا حتى الناس تتقبل منك شيئا فشيئا. الحرص على هداية الناس هذا أمر مهم جدا، مثل ما ذكرنا وأشرنا إليه في البداية، أن بعض الناس بس هم بغلظة بشدة، المهم يوصل المعلومة ويمشي، هذا ما عنده حرص على هداية الناس. بعض الناس يشهر بالآخرين، هذا في ما في، هل أنت حريص على هدايته؟ لو كنت حريصا على هدايته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من أشد ومن أحرص الناس على هداية قومه، يأتيهم في النوادي، يأتيهم في الدواوين، في مجالسهم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يأتيهم ويتردد ويتعهدهم، ومع ذلك هم يتكلمون عليه ويقولون شاعر ويقولون كذا ويقولون مجنون ويقولون ساحر وغيرها من المقالات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هدايتهم. فالمفروض نحن أيضا نحرص على هداية الناس، وهذا الحرص يدفعنا إلى إيش؟ أن نتقرب إليهم أكثر، وأن يكون أسلوبنا في التعامل معهم أكثر. بس أريد أن أختم بآخر ضابط وهو مهم صراحة، مراتب الدعوة إلى الله أو مراتب إنكار المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الكلام بين النبي صلى الله عليه وسلم، أن من رأى منكر وكان له قدرة أنه يغيره بيده، مثل من الذي له قدرة أن يغيره باليد؟ مثل ولي الأمر، وجد مثلا دار أو مكان فيه نسأل الله العافية يمارس الرذيلة، فله حق أن يمنع أو يكسر هذا المكان أو يغلق هذا المكان، فله أن يغير بيده. الأب مع أولاده استطاع أن يغير ورأى أن تغيير باليد فيه فائدة فليغير بيده. مثلا وجد عند أولاده مثلا نقول آلة موسيقية مثلا، فله أن يكسرها يغيرها بيده. لكن واحد بالشارع تروح تغير باليد؟ لا، ما لك سلطة عليه. التغيير باليد لا يكون إلا على من لك سلطة عليه، مثل ما قلنا ولي الأمر، إذا أنت مثلا مدير جهة معينة فأنت لك سلطة عليهم في هذا المكان، في هذه الإدارة أنت لك سلطة أن تغير هذا الشيء. طبعا مو أنك تعتدي عليهم وتضربهم، لا،